مطلوب، لكن الدف لا الطبع، الدف الذي ليس له إلا وجه واحد، هذا جاءت من السنة وأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينكر ولا يقام عن المكان الذي هو فيه. لكن إذا كان فيه موسيقى أو طبول فلا بد من الإنكار أولا، فإن أبوا فالواجب الخروج من المكان، ثم من الأحسن الخروج حتى من القصر إذا أمكن هجرا لهؤلاء الذين أصروا على معصيتهم. وإذا كانت المرأة المدعوة تعلم أن هذا سيكون فلا تذهب أصلا، لكن أحيانا ما تدري إلا وقد وقعت في هذا. نعم لا، التوزيع هذا طيب، توزيع الكتبيات النافعة الصغار أو الأشرطة النافعة هذا طيب جدا ويشكرون عليه إن شاء الله مخلوق. ورأيت في نفس المكان، ورأيت بعض الناس إذا وجه الدعوات البطاقات الدعوة وضع فيها كتيب وشريط.
جزاك الله خير يا شيخ. في سؤال بالنسبة للمسافرين، في بعض الأحيان نأتي إلى صلاة المغرب نية جمع تقديم، فنرى الجماعة تصلي مثلا العشاء ونحن نريد المغرب،
جمع تأخير
عفوا. ففي الحالة يكون فيه إشكال في حالة أنهم يتمون 4 ركعات ونحن نريد 3 ركعات وغيرها وشبهها من الحالات.
هذه ما في أشكال، حلها أن تدخل معهم بنية المغرب، فإن دخلت من أول ركعة فإذا قام الإمام للرابع اجلس وقرأ التشهد وسلم وادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن أدركتهم في الركعة الثانية سلم معهم لأنك صليت 3، وإن أدركتهم في الركعة الثالثة تأتي بركعة، وهذا المجرد، هذا هو الحل ولا فيه شيء أشكال. يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد، في عادة موجودة عبارة عن إقامة وليمة شيخ عن طريق تصيد الأخطاء، يعني في مجلس من المجالس مثلا عندما يقع خطأ من أحد الناس يقال مثلا عليك حق مثلا، وعندما يحدث تنازع شيخ يلجؤون إلى شخص ثالث يفصل في القضية ويقال هل يكون عليه حق أو لا، فحكم هذا
هذا سؤال عن بارك الله فيك. نعم أدخلت يوم ما في سؤال، والحيلة في العلم ما فيها بأس. أما الأول فأرى أنه من أكل المال بالباطل، يعني أني أسمع أنه إذا قال يا محمد وهو اسمه عبد الله قال عليك حق بأي شيء، السهو يكون من كل إنسان، وربما نفس الذي قال يا عبد الله لمن اسمه محمد أو يا محمد لمن اسمه عبد الله ربما هو يكون هو اللي تقصد علشان يكون عليك حق ويضحكون عليك. أرى أن هذا من أكل المال بالباطل، وما الذي حصل؟ فالعدول عنه لا شك أبرع للذمة وأحوى. أما إذا تنازع شخصان ثم يعني اصطلح أن يصلح بينهما شخص ورأى أن أحدهما ظالم وأنه لا يسمح صاحبه إلا أن يصنع وليمة، فأرجو أن لا يكون به بأس، بشرط أن لا يكون هذا على وجه الإلزام أو أن يكون بدلا عن حكم الله كما يوجد في بعض القبائل، لأن هذا محرم ولا يجوز. نعم.
الحمد لله. شيخنا في شبهة يقولون أن رسم القرآن الحادي أو جاء عهد الرسول صلى الله عليه وسلم غير منقط، والآن موجود الرسم الحالي منقط، فيقولون أن هناك يعني تلاعب والعياذ بالله في قضية كيف عرف التاء والباء والثاء، فكيف الرد عليهم شيخ بهذه؟ يعني أن الرسم حالي منقط ومشكل
صحيح،
وعندما نزع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك.
نعم.
فيقال يعني أنها كيف ميزوا بين هذه الأحرف؟ نعم.
هو أولا بارك الله فيك نرد على هؤلاء إن القرآن لم يزل مكتوبا في التوراة، التوراة نزلت مكتوبة، القرآن نزل بالسماع بالصوت، فهمت؟ إذن ما هناك حرف معين منقط أو غير منقط، فهو كلام يبقى عاد النظر في كتابته. الصحابة رضي الله عنهم حين كتبوه على عهد عثمان المصحف الموحد كتبوه حسب القواعد المعروفة في ذلك الوقت، حسب القواعد المعروفة في ذلك الوقت، وهي في ذلك الوقت على هذا الوضع ولله على نفس الموضوع الموجود في المصاحف. ولهذا تجد أن القاعدة هذه تخالف القاعدة المعروفة عندنا، فالصلاة مثلا تكتب بالواو في المصحف، والزكاة بالواو، والربا بالواو، حسب القاعدة اللي عندنا ليس كذلك. كذلك الصلاة والزكاة تجد أن فيها الألف المشالة وهذه فيها الواو بدلها، وأشياء كثيرة مختلفة، فهذا خاضع للاصطلاح. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أن نكتب المصحف الآن على الرسم الموجود في عصرنا، أو لا بد أن نلتزم بالرسم العثماني. فيها أقوال ثلاثة للعلماء. القول الأول أنه لا بأس أن نرسمه على حسب رسمنا نحن، والثاني أنه لا يجوز مطلقا، وأنه يجب إبقاء الرسم كما هو، وذلك لأن القواعد الرسمية الخط يعني يختلف من بلد لآخر، فالواجب إبقاء القرآن محترما على ما جاء أولا. والقول الثالث التفصيل، إذا كتبناه للصغار الذين يتعلمون نكتبه حسب القواعد المعروفة عندهم لئلا يغيروا اللفظ، لأن الصبي لا يعرف، إذا قرأ أقيم الصلاة يبنون حسب قواعده أسروت مثلا، فيقول إذا كان للتعليم فلا بأس أن يكتب بالحرف الموجود الآن، وإذا كان للتلاوة من الكبار فإنه لا يجوز. وهذا القول لا شك أنه أحسن التفصيل. واضح الآن؟
فضيلة الشيخ، في رجل كبير في السن إذا جاء الإمام راكع يبدأ بدعاء الاستفتاح ولا يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يقوم الإمام وهو لم يقل، فهل تعتبر ركعة هذه صحيحة؟ وهل يعيد الصلوات إذا كانت هذه هي ركعة غير صحيحة؟
يعني هو أحجب
هو يأتي، لا هو إذا كان الإمام راكع وجاء الإمام
فاهم، لكن كلمة كبيرة يعني يقولك إنه كبير،
لا أقصد إن عمره يعني 50
المهم إنه مستقيم
مستقيم نعم.
طيب هو أيضا يعني يظن إن الاستفتاح إنه يقال في أول ركعة
بداية الصلاة،
بداية الصلاة. طيب هذا يعني الواجب عليه إنه يسجد السهو، إن أوجبنا عليه سجد السهو لأنه ترك الواجب وهو سبحان رب العظيم، وصلاته صحيح ما دام يكبر للإحرام وهو قائم، فالصلاة صحيحة ولا عليه عاد ولا شيء.
جزاك الله خير.
لكن عاد علم جزاك الله خير عن جزاك الله خير.
شيخ جزاك الله خير، ما حكم قطع جزء من أذان الأنعام أو الماعز بحجة أن شكلها يجعلها مرغوبة في البيع ويزداد سعرها؟
لا بأس بهذا، لا بأس بذلك، بشرط أن لا يؤلمها، بشرط أن لا يؤلمها، بمعنى يبنج الموضع الذي يريد أن يقطع منه حتى لا تسأل. ولهذا جاز لنا أن نكوي البهائم بالوسم حفاظا عليها لئلا تضيع. وش اللي قفز المسألة؟
فضيلة الشيخ،
هذا ماله ماله دخل لا أخذه علشان التسجيل.
فضيلة الشيخ، ما معنى الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقول من يشاء تعيد إلى الله سبحانه وتعالى أو من العبد؟ من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم.
ما تفسيره؟
تفسيرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الخلق، يحب عليه الصلاة والسلام أن يهدي جميع الخلق، ولكن هذا ليس إليه، عليه شيء واحد وهو البلاغ والدعوة فقط، أما أن يهدي الخلق فليس عليه شيء. كما قال في آية أخرى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه مثله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية هنا بمعنى التوفيق لا بمعنى الدلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل الخلق كما قال تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، لكن ما بيده أن يخلي الإنسان مهتديا، ما هو بيده. ولهذا حرص غاية الحرص على أن يختم الله تعالى لعمه أبي طالب بكلمة التوحيد ولم يتمكن. أبو طالب كلنا يعرف ما له من أياد ونصر للرسول عليه الصلاة والسلام ويحوطه ويذب عنه بقوله وفعله معروف، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على أن يهتدي. أتى إليه وهو في سياق الموت وقال له يا عم، يا عم، هل لفظه رقيقة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش وجليس السوء كله سوء، فكان رسول يقول قل لا إله إلا الله وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما ملة عبد المطلب؟ اللات إله والعزة إله ومنات إله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ آخر ما قال والعياذ بالله هو على ملة عبد المطلب. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أتدرون ماذا حصل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس وفاء بالمعروف، أشد الناس وفاء بالمعروف لا شك. كافأ عمه وشفع له عند الله، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه أعوذ بالله، وهما في رجليه ودماغه أعلى بدنه يغلي منهما، ما بالك عار في بطنه وصدره أشد وأشد لأنه أقرب إلى النار نسأل الله العافية. فكان في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. ولا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الرسول عليه الصلاة والسلام جزع وقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني جزع من فعل أبي طالب وامتناعه لا من قدر الله، قدر الله وراض به لا شك. لما قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك اسمعوا من الذي نزل، أنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أجاب الله عن شيء آخر، ورد استغفار رسول لا تتعجب، استغفار إبراهيم، استغفار رسول من الرسل من أولي العزم لأبيه أجاب الله عنه، فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله إيش تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولهذا لا يجوز لنا إذا علمنا أن أحدا من أقاربنا أو أصدقائنا مات وهو لا يصلي لا يجوز أن نستغفر الله له، لو فعلنا هذا لخرجنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، لأن الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإذا علمت أن أباك أو أخاك أو أبناك مات وهو لا يصلي لا تستغفر له، أتريد أن تحد الله، أن تضاد الله في قدره؟ إن الله قضى على الكافرين أنهم في النار، ولا أحد يستغفر لأحد من المشركين أبدا. واضح الآن؟ طيب، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يهدي الخلق إلى الحق بمعنى يدلهم عليه، ولا يستطيع أن أن يهتدوا، ما يستطيع. الأمر بيد من هو فوق الرسول عليه الصلاة والسلام وفوق كل أحد، وهو الله عز وجل. سبحان الله، عجائب يعني الخلق. إبراهيم أبوه كافر ولا مسلم؟ كافر. نوح ابنه كافر، سبحان الله. كافر خرج من رسول من أولي العزم، ورسول خرج من كافر من أولي العزم، ليتبين لك بذلك قدرة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم.
بالنسبة يا شيخ، يا شيخ
سؤال يا أخي مرتب، هو عندك الآن سؤال؟
نعم.
طيب،
بالنسبة للضابط في قلب الرداء بعد صلاة الاستسقاء،
نعم،
هل يكون الشماغ بديلا للرداء؟
ايش؟
الشماغ هل يكون بديلا للرداء؟
الشماغ؟
نعم.
لا لا، ليس بديلا.
او الفروة؟
الفروة نعم، مثل لانها على البدن، والمشلح ايضا، لكن الغطرة لا، الغطرة اشبه ما له في عهد الرسول العمامة، فلا تدخل في الحديث. عندك اي، لانه بدا المسألة يقفزون. تفضل.
حفظكم الله يا شيخ. الحالات التي ورد ذكرها في حديث ام كلثوم وحديث اسماء بنت يزيد التي يجوز فيها الكذب، هل المراد بالكذب الكذب الحقيقي ام المعاريض والتورية؟ واذا كان حقيقي هل يقاس عليه المصلحة ودرء المفسدة؟
هو الكذب في ثلاث، وهي الحرب، الثاني حديث المرأة الرجل زوجته والمرأة زوجه. بعض العلماء يقول هذا هو الكذب الصريح، لأن التورية تجوز في هذا وغيره، التورية تجوز في هذا وغيره. ومنهم من يقول إن المراد التورية كما قال إبراهيم إنه يعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات وهي كلها تورية، والاحتياط أن لا يقول إلا تورية حتى في الحرب، لا يقول إلا تورية. ولذلك قال إن عمرو بن ود أراد المبارزة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما خرج، تعرفون المبارزة ولا لا؟ المبارزة إذا التقى الصفان طلب المبارزة، واحد منكم يبرز الواحد منه، لأنه إذا غلب أحدهما حصلت الذلة لأصحابه. لما خرج عمرو ود ليبارز علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب معروف بالذكاء رضي الله عنه، صاحبه، ما خرجت لأبارز رجلي، ما خرجت لأبارز رجلي. وش اللي حصل؟ عمرو ود التفت يحسب أحد، يحسب أحد لحظة، فلما التفت ضربه علي بن أبي طالب على رقبته خلص. طيب هذه تورية طيبة. وفي الحرب كذلك الإصلاح بين الناس، إذا رأيت اثنين متخاصمين تصعب بينهم، لا والله لا يذكرك إلا بخير وما أشبه ذلك، وتنوي شيء آخر. أما حديث المرأة زوجها وحديثها جاء، احذر أن تكذب عليها، لا تكذب عليها. لو تقول مثلا والله أنا شريت الثوب هذا بألف ريال وهو بعشرة ريال، وتسأل عن قيمته بالسوق ولا بعشرة ريالات، وش يصير؟ وش يصير؟ أجلنا، ها؟ مشكل. نعم نعم، يحصل الضد، فلا تكذب عليه، احذر هذا. لا بأس تقول أني أحبك وأن أنت غالت علي وما أشبه ذلك، لا بأس. وهي كذلك أيضا، وأيضا لا تحدث بهذا الحديث، إن حدثت بهذا الحديث أخذته بظاهره ثم صارت كل يوم تكذب عليك. فالظاهر لي والله أعلم أن المراد بذلك التورية، وأن الكذب الصريح لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى. وهذا الأخ موسى يقول إن الوقت انتهى لأن الأذان يقول حي على الصلاة، فلا جلوس لنا بعد ذلك. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى القادم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، الله أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. مطلوب لكن الدف لا الطبع. الدفء الذي ليس له إلا وجه واحد، هذا جاءت به السنة وأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينكر ولا يقام عن المكان الذي هو فيه. لكن إذا كان فيه موسيقى أو طبول فلا بد من الإنكار أولا، فإن أبوا فالواجب الخروج من المكان، ثم من الأحسن الخروج حتى من القصر إذا أمكن هجرا لهؤلاء الذين أصروا على معصيتهم. وإذا كانت المرأة المدعوة تعلم أن هذا سيكون فلا تذهب أصلا، لكن أحيانا ما تدري إلا وقد وقعت في هذا. نعم. لا، التوزيع هذا طيب، توزيع الكتبية النافعة على الصغار أو الأشرطة النافعة هذا طيب جدا ويشكرون عليه إن شاء الله مخلوق. ورأينا في نفس المكان، ورأيت بعض الناس إذا وجه الدعوات البطاقات الدعوة وضع فيها كتيب وشريط.
جزاك الله خير يا شيخ. في سؤال بالنسبة للمسافرين، في بعض الأحيان نأتي إلى صلاة المغرب نية جمع تقديم، فنرى الجماعة تصلي مثلا العشاء ونحن نريد المغرب،
جمع تأخير
عفوا. ففي الحالة يكون فيه إشكال في حالة أنهم يتمون 4 ركعات ونحن نريد 3 ركعات وغيرها وشبهها من الحالات.
هذه ما في أشكال، حلها أن تدخل معهم بنية المغرب، فإن دخلت من أول ركعة فإذا قام الإمام للرابع اجلس وقرأ التشهد وسلم وادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن أدركتهم في الركعة الثانية سلم معهم لأنك صليت 3، وإن أدركتهم في الركعة الثالثة تأتي بركعة، وهذا المجرد، هذا هو الحل ولا فيه شاشكل. يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد، في عادة موجودة عبارة عن إقامة وليمة شيخ تصيد الأخطاء، يعني في مجلس من المجالس مثلا عندما يقع خطأ من أحد الناس يقال مثلا عليك حق مثلا، وعندما يحدث تنازع شيخ يلجؤون إلى شخص ثالث يفصل في القضية ويقال هل يكون عليه حق أو لا، فحكم هذا
هذا سؤال بارك الله فيك. نعم، أدخلتهم ما في سؤال، والحيلة في العلم ما فيها بأس. أما الأول فأرى أنه من أكل المال بالباطل، يعني أني أسمع أنه إذا قال يا محمد وهو اسمه عبد الله قال عليك حق بأي شيء، السهو يكون من كل إنسان، وربما نفس الذي قال يا عبد الله لمن اسمه محمد أو يا محمد لمن اسمه عبد الله ربما هو يكون هو اللي تقصد علشان يكون عليك حق ويضحكون عليك. أرى أن هذا من أكل المال بالباطل، وما الذي حصل؟ فالعدول عنه لا شك أبرأ للذمة وأحوط. أما إذا تنازع شخصان ثم يعني اصطلح أن يصلح بينهما شخص ورأى أن أحدهما ظالم وأنه لا يسمح صاحبه إلا أن يصنع وليمة، فأرجو أن لا يكون به بأس، بشرط أن لا يكون هذا على وجه الإلزام، أو أن يكون بدلا عن حكم الله كما يوجد في بعض القبائل، لأن هذا محرم ولا يجوز. نعم.
الحمد لله. شيخنا، في شبهة يقولون أن رسم القرآن الحالي أو جاء عهد الرسول صلى الله عليه وسلم غير منقط، والآن موجود الرسم الحالي منقط، فيقولون أن هناك يعني تلاعب والعياذ بالله في قضية كيف عرف التاء والباء والثاء، فكيف رد عليهم شيخ بهذه؟ يعني أن الرسم حالي منقط ومشكل
صحيح،
وعندما نزع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك.
نعم.
فيقال يعني أنها كيف ميزوا بين هذه الأحرف؟ نعم.
هو أولا بارك الله فيك نرد على هؤلاء، إن القرآن لم يزل مكتوبا كالتوراة، التوراة نزلت مكتوبة، القرآن نزل بالسماع بالصوت، فهمت؟ إذن ما هناك حرف معين منقط أو غير منقط فهو كلام يبقى هذا النظر في كتابته. الصحابة رضي الله عنهم حين كتبوه على عهد عثمان المصحف الموحد كتبوه حسب القواعد المعروفة في ذلك الوقت حسب القواعد المعروفة في ذلك الوقت وهي في ذلك الوقت على هذا الوضع ولذا على نفس الموضوع الموجود في المصاحف. ولهذا تجد أن القاعدة هذه تخالف القاعدة المعروفة عندنا. فالصلاة مثلا تكتب بالواو في المصحف والزكاة بالواو والربا بالواو حسب القاعدة اللي عندنا ليس كذلك. كذلك الصلاة والزكاة تجد أن فيها الألف المشالة وهذه فيها الواو بدلها وأشياء كثيرة مختلفة. فهذا خاضع للاصطلاح. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أن نكتب المصحف الآن على الرسم الموجود في عصرنا أو لا بد أن نلتزم بالرسم العثماني. فيها أقوال ثلاثة للعلماء. القول الأول أنه لا بأس أن نرسمه على حسب رسمنا نحن، والثاني أنه لا يجوز مطلقا وأنه يجب إبقاء الرسم كما هو، وذلك لأن القواعد الرسمية الخط يعني يختلف من بلد لآخر. فالواجب إبقاء القرآن محترما على ما جاء أولا. والقول الثالث التفصيل، إذا كتبناه للصغار الذين يتعلمون نكتبه حسب القواعد المعروفة عندهم لئلا يغير اللفظ، لأن الصبي لا يعرف إذا قرأ أقيم الصلاة يبنون حسب قواعده أصلوت مثلا. فيقول إذا كان للتعليم فلا بأس أن يكتب بالحرف الموجود الآن، وإذا كان للتلاوة من الكبار فإنه لا يجوز. وهذا القول لا شك أنه أحسن التفصيل. واضح الآن؟
فضيلة الشيخ، في رجل كبير في السن إذا جاء الإمام راكع يبدأ بدعاء الاستفتاح ولا يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم يقوم الإمام وهو لم يقل، فهل تعتبر الركعة هذه صحيحة؟ وهل يعيد الصلوات إذا كانت هذه ركعة غير صحيحة؟
يعني هو الله. أحجب
هو يأتي، لا هو إذا كان الإمام راكع وجاء الإمام
فاهم، لكن كلمة كبيرة يعني يقول إنه كبير،
لا أقصد إن عمره يعني 50 أو
المهم إنه مستقيم.
مستقيم نعم.
طيب هو أيضا يعني يظن إن الاستفتاح إنه يقال في أول ركوع
بداية الصلاة
في بداية الصلاة. طيب هذا يعني الواجب عليه إنه يسجد السهو إن أوجبنا عليه سجد السهو لأنه ترك الواجب وهو سبحان ربي العظيم. وصلاته صحيح ما دام يكبر للإحرام وهو قائم، فالصلاة صحيحة ولا عليه عادة ولا شيء.
جزاك الله خير.
لكن عاد علم جزاك الله خير عنه. جزاك الله خير
شيخ. جزاك الله خير. ما حكم قطع جزء من أذان الأنعام أو الماعز بحجة أن شكلها يجعلها مرغوبة في البيع ويزداد سعرها؟
لا بأس بها، لا بأس بذلك بشرط أن لا يؤلمها، بشرط أن لا يؤلمها، بمعنى يبنج الموضع الذي يريد أن يقطع منه حتى لا تتألم. ولهذا جاز لنا أن نكوي البهائم بالوسم حفاظا عليها لا تضيع. وش اللي قفز المسألة؟
فضيلة الشيخ
هذا ماله ماله دخل لا أخذ علشان التسجيل.
فضيلة ما معنى الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقول من يشاء تعيد إلى الله سبحانه وتعالى أو من العبد؟ من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم.
ما تفسيره؟
تفسيرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الخلق، يحب عليه الصلاة والسلام أن يهدي جميع الخلق، ولكن هذا ليس إليه، عليه شيء واحد وهو البلاغ والدعوة فقط. أما أن يهدي الخلق فليس عليه شيء، كما قال في آية أخرى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه مثله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية هنا بمعنى التوفيق لا بمعنى الدلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل الخلق كما قال تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. لكن ما بيده أن يخلي الإنسان مهتديا، ما هو بيده. ولهذا حرص غاية الحرص على أن يختم الله تعالى لعمه أبي طالب بكلمة التوحيد، ولم يتمكن. أبو طالب كلنا يعرف ما له من أياد ونصر للرسول عليه الصلاة والسلام، ويحوطه ويذب عنه بقوله وفعله، معروف. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على أن يهتدي. أتى إليه وهو في سياق الموت وقال له: يا عم يا عم، هل لفظة رقيقة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش، وجليس السوء كله سوء، فكان الرسول يقول: قل لا إله إلا الله، وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما ملة عبد المطلب؟ اللات إله والعزى إله ومات إله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ آخر ما قال والعياذ بالله هو على ملة عبد المطلب: اللهم أحسن خاتمتنا يا رب، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أتدرون ماذا حصل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس وفاء بالمعروف، أشد الناس وفاء بالمعروف لا شك. كافأ عمه وشفع له عند الله، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وهما في رجليه ودماغه أعلى بدنه يغلي منهما، ما ذلك عاد في بطنه وصدره أشد وأشد لأنه أقرب إلى النار، نسأل الله العافية. فكان في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الرسول عليه الصلاة والسلام جزع وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني جزع من فعل أبي طالب وامتناعه، لا من قدر الله، قدر الله وراض به لا شك. لما قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، اسمعوا من الذي نزل. أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أجاب الله عن شيء آخر، ورد استغفار رسول، لا تتعجب، استغفار إبراهيم، استغفار رسول من الرسل من أولي العزم لأبيه، أجاب الله عنه فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله إيش؟ تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولهذا لا يجوز لنا إذا علمنا أن أحدا من أقاربنا أو أصدقائنا مات وهو لا يصلي، لا يجوز أن نستغفر الله له. لو فعلنا هذا لخرجنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، لأن الله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإذا علمت أن أباك أو أخاك أو أدناك مات وهو لا يصلي، لا تستغفر له. أتريد أن تحاد الله، أن تضاد الله في قدره؟ إن الله قضى على الكافرين أنهم في النار، ولا أحد يستغفر لأحد من المشركين أبدا. واضح الآن؟ طيب، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يهدي الخلق إلى الحق، بمعنى يدلهم عليه، ولا يستطيع أن يهتدوا، ما يستطيع. الأمر بيد من هو فوق الرسول عليه الصلاة والسلام وفوق كل أحد وهو الله عز وجل. سبحان الله عجائب يعني الخلق. إبراهيم أبوه كافر ولا مسلم؟ كافر. نوح ابنه كافر. سبحان الله. كافر خرج من رسول من أولي العزم، ورسول خرج من كافر من أولي العزم، ليتبين لك بذلك قدرة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم.
بالنسبة يا شيخ، يا شيخ
سؤال يا أخي مرتب، هو عندك الآن سؤال؟
نعم.
طيب
بالنسبة للضابط في قلب الرداء بعد صلاة الاستسقاء،
أي نعم،
هل يكون الشماغ بديلا للرداء؟
إيش؟
الشماغ هل يكون بديلا للرداء؟
الشماغ؟
أي نعم.
لا لا ليس بديلا.
أو الفروة؟
الفروة نعم مثل لأنها على البدن والمشلح أيضا، لكن الغطرة لا، الغطرة أشبه ما له في عهد الرسول العمامة فلا تدخل في الحديث. عندك أي لأنه بدأ المسألة يقفزون. تفضل.
حفظكم الله يا شيخ. الحالات التي ورد ذكرها في حديث أم كلثوم وحديث أسماء بنت يزيد التي يجوز فيها الكذب، هل المراد بالكذب الكذب الحقيقي أم المعاريض والتورية؟ وإذا كان حقيقي هل يقاس عليه المصلحة ودرء المفسدة؟
والكذب في ثلاث، وهي الحرب، ثاني حديث المرأة الرجل زوجته والمرأة زوجة. بعض العلماء يقول هذا هو الكذب الصريح، لأن التورية تجوز في هذا وغيره، التورية تجوز في هذا وغيره. ومنهم من يقول إن المراد التورية كما قال إبراهيم إنه يعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات وهي كلها تورية، والاحتياط أن لا يقول إلا تورية حتى في الحرب لا يقول إلا تورية. ولذلك يقال إن عمرو بن ود أراد المبارزة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما خرج تعرفون المبارزة ولا لا؟ المبارزة إذا التقى الصفان طلب المبارزة، واحد منكم يبرز الواحد منها، لأنه إذا غلب أحدهما حصلت الذلة لأصحابه. لما خرج عمرو بن ود ليبارز علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب معروف بالذكاء رضي الله عنه، صاحبه ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين، وش اللي حصل؟ عامر بود التفت يحسب أحد لحظه، فلما التفت ضربه عن البطان على رقبة خلص. طيب هذه تورية طيبة. وفي الحرب كذلك الإصلاح بين الناس، إذا رأيت اثنين متخاصمين تصعب بينهم لا والله لا يذكرك إلا بالخير وما أشبه ذلك وتنوي شيء آخر. أما حديث المرأة زوجها وحديثها جاء احذر أن تكذب عليها، لا تكذب عليها. لو تقول مثلا والله أنا شريت الثوب هذا بألف ريال وهو بعشرة ريال وتسأل عن قيمته بالسوق ولا بعشرة ريالات، وش يصير؟ وش يصير؟ أجلنا ها؟ مشكل. نعم يحصل الضد، فلا تكذب عليه، احذر هذا. لا بأس يقول أني أحبك وأن أنت غالت علي وما أشبه ذلك، لا بأس. وهي كذلك أيضا. وأيضا لا تحدث بهذا الحديث، إن حدثت بهذا الحديث أخذته بظاهر ثم صارت كل يوم تكذب عليك. فالظاهر لي والله أعلم أن المراد بذلك التورية، وأن الكذب الصريح لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى. وهذا الأخ موسى يقول إن الوقت انتهى لأن الأذان يقول حي على الصلاة، فلا جلوس لنا بعد ذلك. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى القادم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.